الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، هذه رسالة بعنوان مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله. نبدأ فيها في يومنا هذا الخامس من ذي القعدة الحرام لعام 42 و400 ألف. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. البدء بالبسملة للتبرك بذكر الله عز وجل، والباء للاستعانة، واسم مشتق من السمو وهو العلو، والله لفظ الجلالة علم على الذات العلية، مشتق من الإله الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. قال: هذه أوراق كتبها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لما ارتاب بعض من يدعي العلم من أهل العيينة، لما ارتد أهل حريملاء، فسئل الشيخ أن يكتب كلاما ينفعه الله به. فقال رحمه الله: روى مسلم في صحيحه عن عمرو بن عبس السلمي رضي الله عنه قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، أي على غير الإسلام، على غير الاستقامة، وأنهم ليسوا على شيء، أي مما ينفعهم، هم على عبادة أصنام وأوثان وشرب خمر وزنا وكثير من البلاء، لكن هذا ليس بشيء في الشرع. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان قال: ليسوا بشيء. وقال الله عز وجل في شأن أهل الكتاب: يا أهل الكتاب لستم على شيء، مع أنهم على أشياء، لكن المراد ليسوا على شيء مما يحمد عليه الإنسان. حتى العوام الآن يقول لك: يا أخي هذا ابني ما هو على شيء، أي لا ينفعه ولا يضره، سبهلل. قال: وهم يعبدون الأوثان، أي الناس يعبدون الأصنام. الأوثان إذا أطلقت يدخل فيها الصنم، وإذا أطلق الصنم لا يشمل الوثن، لأن كل صنم وثن ولا عكس. فسمعت برجل بمكة، مدينة مكة، يخبر الأخبار، أي يخبر عن الأمور الماضية وعن الأمور المستقبلة، ويخبر أنه رسول من الله عز وجل، وفيه أن الدعوة كما قال شيخنا مقبل رحمه الله تسبق ما نزلنا منزلة إلا وقد سبقتنا الدعوة. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة والدعوة قد وصلت إلى هذه الأرجاء، وسمع الإنسان بأن هناك دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام. فقعدت على راحلتي، ركب شد رحلة، فقدمت عليه إما للتثبت وإما كذلك للاستفادة. يا ابن الكرام، ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك، فما رأي كمن سمع. الآن لما يقولون لك: هناك مسجد فيه كذا وكذا وكذا، الناس قد يقولون بحق وقد يقولون بباطل، فأنت تذهب وتنظر، إن كانوا من أهل الحق أخذت بالحق، صرت عليه ولزمته وناصرته وكثرت سوادهم، وإن كانوا من أهل الباطل حذرتهم وحذرت منهم. فالشاهد أن عمرو بن عبس رضي الله عنه ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أنه كان يبحث عن الإسلام، يبحث عن الحق. كثير من الناس يا أخوة في زمن الجاهلية كانت لا تعجبهم عبادة الأصنام ولا الأوثان، وكانوا يتنكرون للحال الذي عليه الناس. بعضهم لم يشرب الخمر، وبعضهم كان لا يتعاطى الزنا، وبعضهم ربما تصدق وأعتق وأنفق. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، يعني يدعو إلى الله على خفية وسر، لا يجهر بدعوته لكثرة المتربصين به، وفي هذه مصلحة عظيمة، أن الإنسان إن كان هناك من يتقصده لقتله أو لظلمه أو للبطش به، لا بأس أن يدعو إلى الحق مستخفيا مع حذره من الجواسيس الذين يزيدون ويكذبون. جرأى عليه قومه، جرأى عليه قومه أي متطاولون يظلمون أصحابه يفتكون بهم، وهم قد سمعوا بالإسلام وقد علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الإسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو سرا ما يدعو جهرا، لأنهم يظلمون أصحابه، قتلوا سمية وعذبوا عمار وعذبوا بلال وعذبوهم جميعا بالحجارة المحماة. يعني تصور مكة تصل فيها درجة الحرارة إلى قريب 50 درجة أو 45 درجة، ويخرجونهم في شدة الحر ويضعون عليهم تلك الحجارة، يبطحونهم على حجارة ويضعون عليهم حجارة محماة. فقد لحق المسلمين في مبدأ الدعوة ظلم كبار من الكفار، نعوذ بالله من بطشهم ومكرهم، وإلى الآن ما زال أهل الإسلام يظلمون في بورما، في أفريقيا الوسطى، في الهند، وفي كثير من البلدان، لكن هذه البلدان الظلم عليهم أشد، ربما يحرقونهم أحياء ويقطعونهم. وأيضا في الصين، الصين هناك ظلم على المسلمين عظيم، نسأل الله أن يرفعه ويدفعه، يتفننون في تعذيبهم. في هذه الأيام صنعوا كرسي اسمه النمر، يضعون عليه المسلم ويربطونه، يعني عذاب ما يموت إلا وقد ذاق علوان العذاب. وهكذا ما فعله النصارى بالمسلمين في أسبانيا الأندلس قديما، يعني ربما يضعونه في مثل الصندوق ثم يغلقون عليه بابا فيه عشرات السيوف، عشرات الخناجر، وربما وضعوه على كرسي والكرسي تحته المسامير وفي عرضه المسامير، ثم يضعون عليه شيئا من ذلك. المهم يتفننون في قتل المسلمين، نسأل الله أن يرفع البلاء عن المسلمين. قال فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، وهذا من السياسة الشرعية، يعني لم يكن صاحب غفلة يصل أين محمد، ربما يضربونه يلطمونه يقتلونه، لكن جعل يتلطف كما فعل أبو ذر. أبو ذر رضي الله عنه قدم إلى مكة وجعل يطوف بالبيت وباقي عند الحرم يشرب من زمزم ويتلطف، حتى وجد علي بن أبي طالب وسأله لما رأى من سيماه، فدله على النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو وصلت عند قومهم ضد هذه الدعوة وضد القائمين عليها، ربما ينهرونك أو ربما يضربونك أو ربما يدلونك على غير المكان. قال حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي. قلت وما نبي؟ لأنهم ما قد علموا بهذا الكلام. قال أرسلني الله، يعني منبأ من الله، أوحى الله إليه بالوحي. قال قلت وبأي شيء أرسلك؟ هذا دليل على أنهم يعرفون الله، ما قالوا وما الله، انظر لم يقل له وما الله، لأنه يعرف الله ويعرف أن الله عز وجل يعني ينبئ ويرسل من شاء، لكن استفصله عما هو من شأنه. قال أرسلني بصلة الأرحام، كما جاء في حديث أبي سفيان أيضا، يأمرنا بالصلاة والصدق والصلة وكسر الأوثان كسر الأصنام وما يعبد من دون الله، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء، لا ملكا مقرب ولا نبيا مرسلا، بل يفرد بالعبادة. وانظر إلى هذه الأصول العظيمة، الدعوة إلى التوحيد وإزالة الشرك والتنديد، وقرن معها صلة الرحم المضيعة من كثير من الناس. قلت: فمن معك على هذا؟ يعني ينظر هل معها أناس ينصرونه أخذوا بدعوته. قال: حر وعبد. الحر أبو بكر والعبد بلال. هذه اللفظة أشكلت على بعضهم، قالوا: كيف حر وعبد؟ معلوم أن خديجة أسلمت قبل، وهكذا علي بن أبي طالب كان قد أسلم، وسعد بن أبي وقاص يقول: أنا رابع أربعة. ومعنى هذا أن عمرو بن عبسة سيكون الثالث. لكن الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من يناصره ومن يكون معه، وإلا قد أسلم غيرهم. ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. فقلت: إني متبعك. بعد أن سمع بدعوته قال: إني متبعك، أي داخل في دينك. قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، أنا ترى حالي وحال الناس. ليس المعنى أنك لا تستطيع الإسلام، الإسلام كان في ذلك الزمن هو الكلمة، قل لا إله إلا الله، لكن إنك لا تستطيع أن تتبعني وتبقى معي، أولا للظلم الحاصل من الكفار، ثانيا للقلة التي كانت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من معه. ألا ترى حالي وحال الناس، ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قد ظهرت أي قد علوت. قال: فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه سراع، يعني الناس يسرعون إليه وإلى مناصرته ومؤازرته، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيع ذلك. فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت: يا رسول الله، تعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال: فقلت: بلى، بمعنى أجل ونعم، إلا أنها تأتي في سياقة الاستفهام. فقلت: يا نبي الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة، فيه طلب العلم، ومعناه أنه قد علم التوحيد، إنما أراد أن يتعلم الصلاة لأنه فارق النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تفرض. قال: صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة، يعني توقف حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، يعني الزوال، ثم أقصر عن الصلاة، فإن حينئذ تسجر جهنم، والحر من فيح جهنم. فإذا أقبل الفي فصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. ذكر الحديث. إذن أوقات الكراهة ثلاثة: بعد طلوع الفجر إلى أن يخرج وقت الكراهة بطلوع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى أن يخرج وقت الكراهة بغروب الشمس، وحين تميل الشمس في الظهيرة. هذه أوقات كراهة ليست بشديدة، الوقت الشديد عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس وعند أن يستقل الظل بالرمح. قال: الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. قال أبو العباس وهو ابن تيمية رحمه الله: فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، معللا بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وأنه حينئذ يسجد لها الكفار، ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله، وأكثر الناس قد لا يعلمون أن طلوعها وغروبها بين قرني الشيطان، ولا أن الكفار يسجدون لها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت حسما لمادة المشابهة بكل طريق. يعني يقول الواجب على المسلم أن يتنزه عن طريق الضالين الكافرين. فكثير من الناس ربما يذهب يصيد للقبر، أو يصلي لله حتى عند القبر، أو يذبح للقبر، أو يفعل أفعال ويظهر أنها لله ويقول أنا ما أقصد. تقصد أو لا تقصد، النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن السجود عند طلوع الشمس وعند غروبها حتى لا تشبه بالكفار، وحتى لا يكون سجوده كأنه سجود للشيطان. هذا الباب لابد أن الإنسان يحتاط فيه، يحتاط فيه جدا، يتعلم التوحيد. ومن هذا الباب أنه كان إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولم يصمد له صمدا. الحديث ضعيف، أخرجه أبو داود وأحمد وغيره، لكن الحديث ضعيف، والصحيح أنه ينظر إلى مقدمه. ولهذا نهى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة، وإن لم يكن العابد يقصد ذلك، من باب سد الذرائع، سد ذرائع الفتن. ولهذا ينهى عن السجود لله بين يدي الرجل، لا يثبت شيء في ذلك، وإن لم يقصد الساجد ذلك لما فيه من مشابهة السجود لغير الله. لكن الأولى أن الإنسان يتخذ سترة عمودا أو رجلا جالسا قد ولى بظهره حتى لا يشغله. فانتهى كلام أبي العباس رحمه الله. فليتأمل المؤمن الناصح لنفسه ما في هذا الحديث من العبر، فإن الله عز وجل يقص علينا أخبار الأنبياء وأتباعهم ليكون للمؤمن من المستأخرين عبرة فيقيس حاله بحالهم، وقص قصص الكفار والمنافقين لتجتنب ويجتنب من تلبس به أيضا. فالإنسان يكون على حذر على دينه وعلى استقامته، وليحذر سبيل المشابهة بالكفار، لأنه من أعظم سبل دخول النار، نسأل الله السلامة والعافية. قال الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب ما لديهم فرحون. قال: فمما فيه من الاعتبار أن هذا الأعرابي الجاهلي لما ذكر له أن رجلا بمكة يتكلم في الدين بما يخالف الناس لم يصبر حتى ركب راحلته فقدم عليه، يبحث عن الحق. مثل سلمان الفارسي، سلمان الفارسي رضي الله عنه كان يعبد النار، وكان من أشد الناس عبادة للنار، حتى ربما بقي عندها الأشهر قبل أن يرجع إلى بيته لحبه لها وتعلق قلبه بها. وفي يوم من الأيام مر بمكان وإذا بالناس يصلون، فدخل وأعجب بصلاتهم، فسألهم عن شأنهم فأخبروه أنهم نصارى، ثم رجع إلى أبيه وأخبره الخبر، لأنه كما يقال كان عنده براءة وسعة صدر. المهم الأب علم حال ولده فقام بسجنه وربطه، فما زال يراسل القوم حتى اتفقوا على السفر إلى بلاد النصارى وهي الشام في ذلك الوقت، فركب معهم، ثم لم يزل يتنقل من راهب إلى راهب ومن قس إلى قسيس حتى بلغ به الشان أن أراد الهجرة إلى أرض العرب. هو كان حر، فدخل مع قوم من كلب أو من غيرهم وأعطاهم بعض بقرة وبعض شياه على أن يحملوه إلى أرض العرب، فلما توسطوا به الطريق قيدوه وباعوه، فاشتراه رجل من اليهود بقي عنده دهرا، ثم جاء رجل من اليهود آخر من أرض ما حول المدينة فطلب بيعه منه وسلمان يعرف المدينة، يعرف المدينة بالأوصاف، ففرح جدا، فما زال ينتقل من طور إلى طور ومن حال إلى حال حتى دخل الإسلام. فالإنسان لابد أن يبحث عن الحق، ما يبقى في شركه أو يبقى في بدعته أو يبقى في معصيته، لابد أن يسعى في إصلاح نفسه. قال أن هذا الأعرابي الجاهل لما ذكر لها أن رجلا من مكة يتكلم في الدين بما يخالف الناس لم يصبر حتى ركب راحلته فقدم عليه وعلم ما عنده لما في قلبه من محبة الدين والخير، وهذا فسر به قوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا، أي حرصا على تعلم الدين لأسمعهم، أي أفهمهم. فهذا يدل على أن عدم الفهم في أكثر الناس اليوم عدل منه سبحانه لما يعلم في قلوبهم من عدم الحرص على تعلم الدين. مثل هذا الصنف الذي يقول لك والله ما درينا عن الحق، أصلا هو ما يبحث عن الحق، وإلا الحق له دلائل، له دلائل في نفسه وله دلائل في أتباعه والآخذين به. الآن تجد أن من أظهر علامات الحزبية الكذب، يأتي يقول لك أنا ما أدري عن الحق، وهو يرى أنهم يكذبون ويفرقون وأنهم يزيدون وينقصون، وأنهم يحبون المال وولاؤهم من أجل حزبهم وبدعتهم، ويبغضون الآخر ولو كان مصليا صائما قائما، يعني وهو على استقامة، لكن لا يوافقهم يبغضونه. فلا بد أن تكون عندك بصيرة تنظر إلى الدلائل. الله عز وجل يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فمن عظيم دلائل أهل الحق مثلا حرصهم على العلم، من أعظم صفات أهل السنة حرصهم على العلم، حرصهم على العمل بالعلم، حرصهم على الدعوة إلى العلم. تجد في باب العبادات حرصهم على الجماعة والجمعة وعلى أن يصلوا كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحبون للناس الخير بدعوتهم إليه، يبغضون الشرك والمشركين، يزهدون في الدنيا إلا ما كان منها يعين ويوصل إلى الله عز وجل. هذه دلائل. ولذلك كان شيخنا مقبل يقول علامات الحزبية المكر والتلبيس والكذب. تجد دلائل الحزبي أنه يكذب، ربما يقول من أجل الدعوة، ويعمل الحركات والتلبيسات حتى يتبعه الناس، ربما يظهر أنه من أهل السنة ويظهر أنه من أهل الحق، ويظهر أن العالم الفلاني معه والعالم الفلاني معه. فليكن الطالب على نباهة. الحزبية ولاء وبراء ضيق، ليست قرونا كما كان شيخنا رحمه الله يقول، وإنما ولاء وبراء ضيق، حبهم لحزبهم ولمن ينصر حزبهم كائن من كان، ولو كان يهوديا أو نصرانيا أو كان على أي حال. بينما السني ولاؤه لله وبراؤه في الله، ربما ولده وهو على بغض الله إذا كان مع أهل البدع وكان مع معاصي وسيئات، ربما أبوه وهو مبغض الله حاذرا من شره إذا كان مبتدعا أو غير ذلك مع طاعته له في المعروف. مثل هذه دلائل يا أخوة يتميز بها الحق من الباطل والمحق من المبطل. فينبغي للمسلم أن يكون حريص على معرفة الحق وعلى فهمه وعلى الأخذ به، ما يكون سبهللا همه الدنيا ورفعة الدنيا. فتبين أن من أعظم الأسباب الموجبة لكل إنسان من شر الدواب هو عدم الحرص على تعلم الدين. فإذا كان هذا الجاهلي يطلب هذا الطلب، فما عذر من ادعى اتباع الأنبياء وبلغه عنهم ما بلغه، وعنده من يعرض عليه التعليم ولا يرفع بذلك رأسا، فإن حضر أو استمع فكما قال تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. وأيضا كما قال عز وجل ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. لو لم يكن من هذا الدرس اليوم إلا أننا نعرف أن الحق له نور وله دلائل، وإذا سمعت به أو إذا سمعت بشيء يعني لم يتميز لك اسمع وانظر إلى دلائله، انظر إلى دلائله. مثلا نزل أهل السنة منطقة من المناطق للدعوة إلى الله عز وجل، فقام المبتدع بالتحذير منهم، الحزب يحذر، الصوفي يحذر، التبليغ يحذر، الرافض يحذر، جميع الطوائف تحذر، ما يأخذ بتحذيرهم ويذهب يقول هؤلاء قوم شر قد قالوا فيهم، لا، اذهب واسمع منهم وانظر إليهم عن قرب وانظر إلى دلائل دعوتهم، إلى ماذا يدعون. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أدعو إلى الله والرحم، والكفار كانوا ينتهكون حق الله يضيعونه، وهكذا يقطعون الأرحام. وانظر إلى هرقل يقول لأبي سفيان إلى ماذا يدعوكم، قال يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة ورعاية الأمانة. هذه دلائل على أن هذه دعوة حق. لكن عند أن يقول يدعونا إلى الانتخابات، يدعونا إلى الديمقراطية، يدعونا إلى الجمعية، يدعونا إلى الدنيا، يدعونا إلى التشبه بالكفار، يدعونا إلى بغض أهل الاستقامة، يزهدنا في العلم والعلماء، كل هذه دلائل تدل على باطل. فالإنسان ينظر إلى هذه الدلائل وهذه الأمور التي بيّنها الله عز وجل. ما جعل الله عز وجل الحق في عمية، الله عز وجل جعل الحق نور يتلألأ. انظر إلى الوليد بن المغيرة لما يقول إن له لطلاوة وإن عليه لحلاوة، يعني في القرآن الحق له نور. ضماد الأزدي لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، عرف أن هذا كلام حق. أعد علي، أعاد عليه، أعد علي، أعاد عليه، قال لقد بلغت نعوس البحر، علم أن هذا حق. فالحق له دلائل. انظروا إلى أهل السنة الآن ينهمكون بالعلم، تركوا وظائفهم، تركوا مزارعهم، تركوا أوطانهم، تركوا بلدانهم، حرص على العلم. تنظر في جانب العقيدة، عقيدتهم فيما أنزل الله وفيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنظر في باب العبادة، يتعبدون لله بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون ابتداع. تنظر في باب المعاملة، معاملتهم بالإسلام الحق الذي أوحاه الله عز وجل، هذا هم أهل الحق. بارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين.